هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على أن جمعنا وإياكم في هذا المكان، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجمعنا في مستقر رحمته ودار كرامته، ويجعلنا وإياكم من المتحابين بجلاله يوم يناديهم سبحانه وتعالى: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. أيها الإخوة، حديثنا هذه الليلة كما تعلمون رسالة إلى شاب، وهي رسالة من نوع معين إلى فئة خاصة من الشباب، إلى أولئك الشباب الذين هم ولدوا من آباء مسلمين وأمهات مسلمات، وعاشوا في هذا المجتمع المسلم، وهم يحملون الفطرة الإيمانية، ويحملون بذور الخير في قلوبهم، بل ويحافظون على كثير من أحكام الله وشعائره، ولكنهم يمارسون ألوانا من الانحراف عن دين الله سبحانه وتعالى، وألوانا من الضياع. تتفاوت هذه الألوان وهذه الصور، لكننا نجزم أن غالبهم وعامتهم ينتظرون اليوم الذي يسيرون فيه في طريق المستقيمين، والذي يسلكون فيه درب الاستقامة والسعادة. ولذا كان لزاما علينا أن نعتني بإخواننا هؤلاء، كان لزاما علينا أن نقدم لهم الكلمة الصادقة، لعلها أن تجد آذانا طاغية، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يفتح أبواب قلوب بعض المعرضين من كلمة قد لا يلقي لها صاحبها بالا. أيها الإخوة، هؤلاء الشباب كما قلت، مع ما يقعون فيه من الانحراف والضياع الذي قد يصل ببعضهم إلى ترك الصلاة وترك الواجبات، مع ذلك فعامتهم ينتظر ويتمنى اليوم الذي يسلك فيه الطريق المستقيم، ولكن هناك عقبات وعوائق وموانع. ولذا فقد قمت بإجراء بحث حول هذا الموضوع، وأعددت استمارة وزعت على بعض هؤلاء الشباب في مدينة الرياض، ثم بعد ذلك خرجت لنا نتائج أعلننا بعضا منها في محاضرة السابقة، والتي كانت بعنوان عوائق الاستقامة. وكانت النية أن أتحدث في تلك المحاضرة عن هذه العوائق ومناقشتها، وأن تكون تلك موجهة إلى هؤلاء الذين تحجزهم هذه العوائق، ولكن ضاق الوقت فأحببنا أن نرسل لهم هذه الرسالة الخاصة. أيها الإخوة، قد تطول صفحات هذه الرسالة، ولكن المعذرة فلعلها أن تكون صادرة من قلب يحترق ويتألم على ما يرى من انحراف، على ما يرى من فساد وضياع الكثير من الشباب الذين تؤمل فيهم الأمة آمالها، والذين تعدهم الأمة لغدها المشرق. قد تطول صفحات هذه الرسالة كما قلت، فتبلغ 20 صفحة. وهي: لماذا هذه الرسالة من محاسنكم؟ هل رأيت الأخيار؟ هل هؤلاء خير منك؟ هل لا قرأت التاريخ؟ ألا تعرف أحدا منهم؟ أسمعت عن هؤلاء؟ تأمل في واقع أمتك؟ ألا تريد المشاركة في الإنجاز قبل أن تذبل الزهرة؟ ماذا يريدون منك حتى لا تدفع ضريبة الغفلة؟ أعلن البراءة اليوم قبل الغد، وإليك البديل، أيهما تختار؟ كن 7 7، استعد للامتحان، لا تنتظر الموعد الموهوم، فقد تكون النهاية، لا تقطع الحبل الموصول، لا تيأس، واتخذ القرار الحاسم، فهو العائق الوحيد. الصفحة الأولى: لماذا هذه الرسالة؟ أيها الشباب، لماذا نوجه لكم هذه الرسالة؟ ونتوجه لكم بهذا الحديث الخاص، إن هذا ما يدفعنا إليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وإنه مهما بدر منكم من التقصير والإعراض والغفلة، فإنكم بعد ذلك مع ذلك كله تبقون إخوانا لنا، لكم أخوة الإسلام، وولاء الإسلام وحق الإسلام. فمن حقكم علينا ومن واجبكم علينا أن نحب لكم ما نحب لأنفسنا، وأعظم ما نحب لأنفسنا ونتمنى لأنفسنا هو سلوك طريق الهداية. وهذه الهداية أيها الإخوة التي وفق الله لها الصالحين، ونسأله سبحانه وتعالى أن نكون وإياكم ممن وفق لها هذه الهداية، والله ما حصلها من حصلها بكد أمه ولا كد أبيه ولا بجهده وطاقته، إنما هو توفيق من الله سبحانه وتعالى ومنة ونعمة من الله عز وجل، القائل سبحانه وتعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. ومن حق الله سبحانه وتعالى علينا ومن حق هذه النعمة وواجب شكرها أن نحرص على أن ننقل هذه النعمة إلى الآخرين، أن نقول للناس الذين لم يسلكوا الطريق: ها نحن قد سلكنا هذا الطريق، فهلما وبادروا معنا وسيروا علكم أن تجدوا ما وجدنا فيه من السعادة والطمأنينة ولذة عبادة الله سبحانه وتعالى، والتي نرجو أن تكون بعد ذلك طريقا إلى السعادة الأبدية والسرمدية ولذة النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. أخي الشاب، إذا لم نرسل لك هذه الرسالة فممن تنتظرها؟ أتنتظرها من شركائك في الفساد؟ أتنتظرها من قرناء السوء الذين أنت بنفسك قلت لنا فيما كتبته لنا وحدثتنا به، قلت لنا إن هؤلاء هم العائق الأول عن سلوك طريق الاستقامة، فهل تنتظر من هؤلاء أن يرسلوا لك هذه الرسالة؟ أم تنتظر هذه الرسالة من أولئك المفسدين الذين يتربصون بك الدواعي، الذين صدروا لك الأفلام الساقطة والصور الخالعة وتفننوا في صدك عن سبيل الله عز وجل؟ أتنتظر منهم بعد ذلك أن يرسلوا لك هذه الرسالة ويوجهوا لك هذه النصيحة؟ أم تنتظرها من أعدائك من الكفار وغيرهم؟ فممن تنتظر هذه الرسالة؟ أجزم أنك لن تسمع هذه الرسالة إلا من قلب يملأه شعوران: شعور بالعطف والشفقة والمحبة لك، وشعور بالخوف والقلق أن تصير إلى النهاية الخطيرة الأليمة بعد ذلك، أن تصير إلى الهلاك الذي لا نجاة بعده. وأما الصفحة الثانية فهي بعنوان: من محاسنكم. إن هؤلاء الشباب أيها الإخوة، مع ما عندهم من الإعراض والغفلة ومع ما عندهم من الفساد الذي لا نقلل من خطورته، إلا أن هذه الدراسة أثبتت لنا أن هناك جوانب خيرة وهناك جوانب مضيئة في سيرة هؤلاء، فإليكم تلك الجوانب التي قد يكون قالها وأجاب عنها بعضكم ممن يستمع إلى حديثنا الآن. من ذلك أن أكثر هؤلاء قد فكروا في الالتزام، ف93% من طلاب المرحلة الثانوية و92% من طلاب المرحلة المتوسطة قد فكروا في الالتزام، و32% منهم فكروا تفكيرا جادا في سلوك هذا الطريق، و74% من طلاب المرحلة المتوسطة و71% قد فكروا بذلك أكثر من 3 مرات. إذن فالغالبية من هؤلاء ليسوا يدركون خطأ الطريق فقط، وليسوا يدركون خطورة الأمر فقط، بل إنهم يفكرون تفكيرا قد يكون جادا وقد يكون دون ذلك، المهم أن لديهم الرغبة، أن لديهم الدافع في توجيع حياة الغفلة والإعراض والسير في ركاب الصالحين. أيضا أكثر هؤلاء يشعر بأن الالتزام هو طريق السعادة، ف79% من طلاب المرحلة الثانوية و81% من طلاب المرحلة المتوسطة أجابوا بأنهم يشعرون بأن الالتزام طريق السعادة. أما 21% و 18% فأجابوا بلا أدري، أما الذين أجابوا بلا فهم 1% من كلا المرحلتين. إذن فأكثر هؤلاء أيضا يدرك تمام الإدراك أن الالتزام هو طريق السعادة. فإذا كنت يا أخي قد أدركت أن هذا الطريق هو الذي يحقق لك السعادة، فما الذي يمنعك من سلوكه والمصير إليه؟ أيضا من الجوانب المضيئة عند هؤلاء أن أكثرهم يستمع للنصيحة ويستجيب لها، فقريب من 70% من هؤلاء استفادوا استفادة إيجابية من النصيحة التي وجهت لهم كما أجابوا. منهم من استقام مدة محددة ومنهم من تعثر. المهم أن النصيحة والكلمة الصادقة لها أثر على هؤلاء. لا أريد أن أطيل في هذه النتائج فلدي الكثير من ذلك، ولكني أرى أن الصفحات بعضها يدفع بعضا حتى لا يضيق الوقت عنها. الصفحة الثالثة، هل رأيت الشباب الأخيار؟ لا بد أنك قد رأيت ذاك الشاب المستقيم السائر على طاعة الله سبحانه وتعالى، رأيته يوما من الأيام يمد يده ليعطي لك شريطا أو يعطيك كثيبا أو يتحرك لسانه بلغة تدرك منها الإشفاق والنصح ليوجه لك نصيحة صادقة وخالصة. إنه أيضا قبل أن تمتد يده بهذا الشريط وهذا الكتاب قد امتدت إلى جيبه لتخرج تلك النقود يدفعها ليشتري لك هذه الهدية، يدفعها لك وهو يدعو لك بدعاء صالح ودعاء صادق أن يهديك الله سبحانه وتعالى. أرأيت هؤلاء ما الذي يدفعهم لذلك؟ ما الذي يدعوهم لهذا؟ ما الذي يدعوه إلى أن يكثر لك النصيحة؟ بل الذي دعاك بحضور هذه المحاضرة وحضور هذا المجلس، والذي يدعوك من وقت لآخر إلى أن تحضر مجالس العلم ولقاءات الخير، ما الذي يدفعه لذلك؟ أرأيت أولئك الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى الذين تتفطر قلوبهم، الذين تتفطر قلوبهم حزنا وألما على واقعك وواقع إخوانك، الذين يسهرون ليلهم، الذين يصرفون أوقاتهم في بذل الجهد لإنقاذك من هذه الغفلة، ماذا يريد كل أولئك؟ أليس هذا يا أخي وحده كافيا أن يشعرك فعلا بأنك تسير على طريق نهايته أليمة؟ أليس هذا كاف لأن يهزك هزا ليوجهك إلى أن تسلك الصراط المستقيم والطريق المستقيم؟ كل هذه الجهود أخي الكريم، كل ما تراه إنما هو من أجلك. من أجل ماذا؟ من أجل إنقاذك من الخطر الداهم، من أجل إنقاذك من أن تتعرض لسخط الله وعذاب الله سبحانه وتعالى، من أجل أن ينقلوك إلى السعادة، إلى سعادة الحياة الدنيا التي قلت أنت بنفسك وبقلمك أنك تدرك أن الالتزام وأن الاستقامة هي طريق السعادة. فلا تظن أخي الكريم أن ما أنت عليه من التمتع بالشهوات الفانية والشهوات المحرمة هي غاية الحياة الدنيا وهي النعيم، ولكن النعيم هو ما أشار إليه الله سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان وهو أعلم به، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ما قاله الله سبحانه وتعالى في قوله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إن هؤلاء أخي الكريم، هؤلاء الشباب الأخيار وأولئك الدعاة وغيرهم الكثير الكثير الذين يسهرون ويؤرقهم همك، كل هؤلاء يريدون ويسعون إلى أن ينقلوك إلى هذه السعادة وهذا النعيم. وإن هذا النعيم أخي الكريم إنه هو الطريق والخطوة الأولى بعد ذلك للسعادة الأبدية والسعادة السرمدية. يوم يؤتى بالموت على هيئة كبش فيقال لأهل الجنة أتعرفون هذا فيقولون نعم الموت، ويقال لأهل النار أتعرفون هذا فيقولون نعم الموت، فيذبح حينئذ بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت، حينئذ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ولتعلم أخي الكريم أن السعادة ولذة الإيمان وجنة الدنيا التي يجدها المطيع لله سبحانه وتعالى في هذه الحياة هي الخطوة الأولى في طريق السعادة الأبدية السرمدية، وهي البوابة التي لا بد أن يلجها من شاء أن يسلك وأن يصير إلى طريق السعادة الأبدية التي لا شقاء بعدها ولا خسارة بعدها. الصفحة الرابعة، هل هؤلاء خير منك؟ عندما ندعوك إلى أن تسلك طريق الالتزام تعتذر بأنك لا تستطيع ذلك، أنك مقتنع تمام القناعة من خطأ الطريق الذي أنت عليه، أنك تتمنى أن تسير في ركب الصالحين وتدرك هذا الأمر، لكنك تعتبر أنك لا تطيق، فأمامك الفتن كما تقول، أمامك الشهوات، أمامك العوائق. فهل رأيت هؤلاء الشباب، هؤلاء الشباب الذين يفيضون عفة وطهارة، ألم ينتصروا على شهواتهم؟ أرأيت هؤلاء الشباب يتسابقون على مجالس العلم ولقاءات الخير في حين كنت تسابق على مدرجات الكرة وملاعب الكرة؟ أرأيت هؤلاء الشباب يقضون ليلهم ركعا سجدا حين ينزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من سائل فأعطيه سؤاله، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له؟ أرأيت هؤلاء الشباب الذين يقضون ليلهم بكاء وتضرعا وخضوعا بين يدي الله سبحانه وتعالى في حين تقضي ليلك عنه بما لا يخفى عليك؟ أرأيت هؤلاء الشباب الذين يعيشون هذه الحالة أهم ملائكة؟ أهم معصومون؟ أليس لهم شهوات؟ أليس أمامهم فتن؟ بل قد تكون أبواب الفتن مشرعة أمامهم أكثر منك وما يدريك عن حالهم، قد يكون أكثر شهوة منك، قد تكون أنت أقوى منهم شخصية وأقدر منهم على الثبات، فلماذا انتصر هؤلاء وانهزمت أنت؟ لماذا استطاع هؤلاء أن يسلكوا طريق العفة وخذت أنت في بحر الرذيلة؟ أليسوا بشرا مثلك؟ أليسوا يعيشون الفتن كما تعيشها؟ أليست تواجههم الشهوات؟ فلماذا استطاعوا أن يشقوا الطريق وأنت لم تستطع ذلك؟ الصفحة الخامسة، هل قرأت التاريخ؟ أسماء أظنك لا تجهلها أبدا، وأظنك أيضا وإن تعلقت بالرياضة وإن تعلقت بالفن والساقفين والغناء فأظن بل أجزم أن هؤلاء لا شك أنهم أحب إلى قلبك من أولئك الساقفين. لعلك قد سمعت عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعاذ ومعوذ ابن العفراء وغيرهم من شباب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إنهم أيضا كما قلنا بشر مثلك، فلما انتصر هؤلاء على أنفسهم أولا قبل أن ينتصروا على أعدائهم؟ لما سطروا للأمة تلك الصفحات البيضاء الناصعة؟ أرأيت أسامة بن زيد رضي الله عنه يقود جيشا يواجه به الروم، أعفى قوة دولية في ذاك الوقت، يقود جيشا وعمره دون عمرك، عمره لما يتجاوز 20 عاما. أظن أنك تسمع عن بلاد السند والهند وعن ما وراء النهر، أتدري من الذي نقل إلى أولئك الإسلام؟ أتدري من الذي حطم الوثنية التي كانت جاثمة على أولئك؟ إنهم شباب، إنهم شباب بعضهم في سنك أو دونك أو أكبر منك، المهم أنهم يعيشون المرحلة التي تعيشها. لعلك يا أخي قد سمعت بشاب كان دون العشرين من عمره، عاش في بيئة تغص بالشرك والوثنية، ليس فيها من يقول لا إله إلا الله ومن يقول ربي الله إلا راهب واحد مستخف في رأس جبل. وحين دخل هذا الدين قلب هذا الشاب، جاء هذا الشاب ليقوم بهذا الدين ويحمله ويواجه به الناس ويقدم نفسه رخيصة لله سبحانه وتعالى، حتى يمن الله عز وجل على يديه بعد ذلك بأن يهتدي على يديه قرية كاملة، يهتدي أولئك ثم يذهبون شهداء. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. إنه شاق مثله، إنه لم يصحب نبيا، إنه عاش واقعا أجزم أنه أسوأ من الواقع الذي تعيشه، عاش في بيئة ليست فقط مليئة بالشهوات بل هي تغص بالشرك والعبودية لغير الله والذل والاستعباد الذي كان يستبد به ذاك الطاغوت آنذاك، ومع ذلك قام وحده دون معين ودون نافع، دون معين ودون نافع، قام وحده ليعلن كلمة الحق، ليعلن أن لا إله إلا الله ولا رب إلا الله. ثم بعد ذلك من الله عز وجل عليه بالشهادة في سبيله، ومن الله عليه بأن تدخل الأفواج من الناس في دين الله على يديه قائلين آمنا بالله رب الغلام. فما الفرق بينك وبينه؟ أليس شابا مثلك؟ أليست هذه النماذج وغيرها كثير كافية بأن تجعلك تودع حالة الغفلة والإعراض، أن تودعها إلى غير رجعة وأن تطلقها ثلاثة؟ الصفحة الثالثة، ألا تعرف أحدا منهم؟ كثير هم الشباب الذين من الله سبحانه وتعالى عليهم بالهداية وسلوك الطريق المستقيم بعد أن انغمصوا إلى رؤوسهم في الشهوات وأوحال الفتن والضلال. كثير من هؤلاء الشباب من الله عز وجل عليهم بالهداية والتوفيق وسلوك طريق الاستقامة، بل وأظن أنك ولا بد تعرف أحدا منهم. قد يكون أحدهم شقيقا، قد يكون جارك، قد يكون زميلك في فصلك، قد يكون أيضا صديقك الذي كان يعينك على المعصية، بل كان يشرع أمامك الأبواب وكان معينا لك، وقد يكون أسوأ منك يوم أن كان على الضلال. فما الذي جعله ينتصر على نفسه وتخفق أنت؟ إنه مثلك ذاق الشهوات المحرمة، إنه مثلك قد غاص في أوحال الفتن، وها أنت تراه، ها أنت تراه وقد سلك طريق الاستقامة وطريق السعادة، وهو يقول لك بلسان حاله قبل أن يقول لك بلسان مقاله: ها أنا الآن وجدت طريق السعادة وودعت طريق الشقاوة والضلال إلى غير رجعة. أليس في هذه النماذج عبرة لك ومقنع لك على أنك أنت مهما كنت، مهما بلغت من الفساد ومهما بلغت من السوء، أنك أنت نفسك قادر على أن تكون ليس مثله بل أن تكون خيرا منه. وما الذي يحول بينك وبين ذلك؟ الصفحة السابعة، أسمعت عن هؤلاء؟ إنهم فئة من شباب الأمة من الله سبحانه وتعالى عليهم، من الله عز وجل عليهم بمحبة دينه والتضحية من أجله، فسافروا وسافرت، وخاطروا وخاطرت، ولكن إلى أين وبما خاطروا؟ لقد سافروا إلى هناك إلى بلاد العجم وقاتلوا في سبيل الله حتى ذهبوا شهداء في سبيل الله عز وجل. ينهانا الله سبحانه وتعالى أن نقول إنهم أموات، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين.
أرأيت أولئك الشهداء الأبرار الذين قد تكون تعرف أحدا منهم، بل قد يكون أحدا منهم كان يوما من الأيام شريكا لك في الضلالة والانحراف، ثم من الله سبحانه وتعالى عليه فلم يجد أغلى من نفسه فجاد بها في سبيل الله سبحانه وتعالى، فجاد بنفسه في سبيل الله عز وجل وسافر للجهاد في سبيل الله. يوم أن سافرت أنت لتحقق الشهوات واللذات المحرمة وشتان بين الأمرين، خاطر بنفسه في سبيل الله وهو يستلذ تلك الخطورة، وأكثر ما يواجهه الموت، وهذا ما يتمناه ويريده، بل هذا ما ارتكب المشاق من أجله. ولكنك أنت خاطرت لأجل ماذا؟ لارتكاب الجريمة والفاحشة، للوقوع فريسة الأمراض الجنسية، للوقوع فريسة الإدمان على المخدرات التي تقضي عليك وتقضي على حياتك. إنها هذه هي المخاطر فعلا التي ارتكبتها، وهذا هو الطريق الذي وضعت قدمك في أوله. ومن وضع قدمه في أول الطريق فلا بد أن يصل إلى آخره ما لم يمن الله عليه بالرجعة والعوبة إليه سبحانه وتعالى. أخي الكريم، هل تتصور أنه من المستحيل أن تكون مثل أولئك؟ من هم أولئك؟ ليسوا صحابة، ليسوا تابعين، لم يعيشوا في عصر السلف، بل عاشوا في العصر الذي عشت فيه، عاشوا في عصر الفتن، عصر الشهوات، وتعرضوا لما تعرضت له، بل قد يكونوا تعرضوا لأشد مما تعرضت له، وبعضهم قد مارس مثل ما مارست، بل قد يكون أسوأ من الحال التي أنت عليها. وبعد ذلك من الله عليهم بالهداية حتى قضوا نحبهم في سبيل الله، وهم يقولون للأجيال من بعدهم ها نحن نضيء الطريق لكم بدمائنا وبأرواحنا، فسيروا فإن الجنة تنتظر الشهداء. الصفحة الثانية، تأمل في واقع أمتك، استمع الآن لنشرة الأخبار، لا بد أن يواجهك ما يقال عن إخوانك المسلمين في يوغوسلافيا، القتلى بالآلاف، المشردون بالملايين، المساجد تهدم وتدمر على المصلين، إخوانك المسلمون هناك يذبحون، إخوانك المسلمون هناك تراق دماؤهم، بل ترتكب معهم أبشع الجرائم، أبشع انتهاك لحقوق الإنسان إذا عبرنا بالمصطلح المعاصر. ها هم يعيشون آلاما يتمنون أن تشاركهم فيها. ومن قبلهم تعرض إخوانك المسلمين في بورما لما تعرضوا له، ومن قبلهم أريقت دماء 20,000 من المسلمين في حلب، ومن قبلهم أريقت دماء 250,000 من أهل السنة في الأرض التي بارك الله حولها على يد الباطنيين الذين يحقدون على أهل السنة ويتمنون اليوم الذي يعيدون فيه أمجاد العبيديين والقرامطة. أما الذين يئنون في السجود تحت وضعات الثياب فإنك لا تسمع الناس وكف عاجلة وترون ولعب ومساهمة على مدرجات الكرة، وإخوانك هناك يستصرخون ويستغيثون ماذا يقولون عنك دور أو حالك، ماذا يقولون عنك وأنت على أقل الأحوال لم تتابع أخبارهم. لماذا؟ لأنك شغلت بمتابعة أخبار الرياضيين والساقطين وغيرهم. أنك لم يؤلمك ما يحصل لأخواتك المؤمنات من انتهاك للأعراض وإهانة. لماذا؟ لأنك مشغول بمتابعة نساء النعم ولكن من لون آخر ومتابعة أخرى. ماذا تقول عنك أختك هناك التي ينتهك عرضها وتفرح وتستغيث؟ كيف لو تراك وأنت تطارد النساء في الأسواق وعند المدارس؟ أرجو أن تعذرني على هذه الصراحة ولكنه الواقع الأليم. أليس يا أخي الكريم إدراكك لهذا الواقع، إدراكك لهذا التآمر الذي يمارس ضد أمتك ضد إخوانك بل ضدك أنت؟ وقد تقول يوما من الأيام أكلت يوم أكل الثور الأبيض، وإن كان اليوم ليس يومك فقد يكون غدا هو يومك، وقد يأتي عليك اليوم الذي تستصرخ فيه كما يستصرخ إخوانك فلا تجد من يغيثك. لماذا؟ لأنك سمعت أناتهم، سمعت صرخاتهم، رأيت واقعهم، وأنت مشغول وأنت في واد آخر، والجزاء من جنس العمل. الصفحة التاسعة، ألا تريد المشاركة في الإنجاز؟ مع هذا الواقع المؤلم أخي الشاب الذي تعيشه الأمة والذي يدمي القلوب الحديث عنه والذي يسيل الدموع فتح بعض صفحاته، فعن ماذا نتحدث؟ عن التآمر الدولي على المسلمين؟ عن تكالب الأعداء وتداعي الأمم؟ أم عن الفساد والانحلال السائد في مجتمعات المسلمين وواقعها؟ مع ذلك كله أخي الكريم ومع هذه الصفحة الكالحة بدأنا نرى الفجر الصادق، بدأنا نراه تلوح أنواره في الأفق، بدأنا نرى الصفحة البيضاء بدأت تنصع، بدأنا نرى الصحوة الإسلامية المباركة. ولقد سارت أخي الكريم هذه الصحوة وحققت إنجازات، حققت إنجازات رائعة. لعل هذه المظاهر التي تراها، هذا الشباب الغض المقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى، إنما هو جزء من النجاح الذي حققته هذه الصحوة المباركة. هذه المظاهر للنشاط الإسلامي التي تملأ العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه، هذا الشعور الذي أصبح يوجد عند المسلمين صغيرهم وكبيرهم، ذكرهم وأنثاهم، جاهلهم ومتعلمهم، هذا الشعور إنما هو جزء وثمرة من ثمرات هذه الصحوة المباركة. أخي الكريم، لقد دخل إخوانك أحفاد عقبة وتلاميذ ابن باديس، لقد دخلوا الحياة السياسية والبرلمانية، فأسمعوا العالم كله أن الشعب المسلم يسير وراءه، أن الشعب المسلم يريد تطبيق الإسلام ويريد الحكم للإسلام، فلم تعد القضية مطالب فئة من الدعاة ولا مطالب جماعة من الجماعات، إنما عبر المسلمون جميعا، الفاسق منهم والمعرض قبل التقي والصالح، عبروا جميعا أنهم لا يريدون إلا الإسلام. أرأيت ذاك الإنجاز الذي حققه إخوانك؟ وأجزم أنك سمعت عنه. أرأيت الصفحة البيضاء والإنجاز الرائع الذي حققه إخوانك هناك في أفغانستان عندما مرقوا أنوف الروس الذين كانوا في ذاك الوقت أعتى قوة دولية، الذين كانوا يحسب الغرب لهم ألف حساب؟ أرأيت إخوانك هناك بالبنادق، بالسلاح اليدوي، بالجهود المتواضعة، بكل ذلك كله، مع الجوع والفقر والبرد، مع ذلك استطاعوا أن يرغموا أنوف الروس، استطاعوا أن يخرجوهم صاغرين من أفغانستان، ثم يتوجوا هذا النصر بعد ذلك في الوقت الذي تآمر العالم فيه كله على الجهاد، تآمر الصغير والكبير في ذاك الوقت، يوم أن اقترب اليأس من الناس توجوا ذلك بإسقاط الحكم الشيوعي وإقامة حكم الله وإقامة دولة الإسلام. أرأيت هذا النصر وهذا الإنجاز؟ لن أسترسل معك أخي الكريم في الحديث عن إنجازات الصحوة ونتائجها، ولكنها إنجازات أجزم أنك تشاركني أنها رائعة، ولا تظن أخي الكريم أنها هي الوحيدة، بل هي البداية، بل هي الطليعة. إننا نعتبر النصر الذي تحقق في أفغانستان طليعة في انتصارات رائعة لا بد أن تتحقق بهذه الأمة، ولن يدع الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. أرأيت أخي الكريم هذا الإنجاز؟ إن وراءه توفيق الله، ومع ذلك جهد بشري، مع ذلك أقوام ضحوا بأوقاتهم، ضحوا بنفوسهم بأرواحهم. بعد ذلك أقول لك، ألا تتمنى أخي الكريم أن تشارك في هذه الإنجازات؟ ألا تتمنى أخي الكريم أن تخط اسمك بين الذين يسطرون هذه الصفحات؟ وما الذي يحول بينك وبين ذلك؟ مرة أخرى أقول، إن الذين حققوا هذه الإنجازات هم بشر مثلك، يعيشون في الوقت الذي تعيش فيه، يتعرضون للشهوات التي تتعرض لها، يتعرضون للعوائق التي تتعرض لها، ومع ذلك استطاعوا أن يخطوا هذه الصفحات ويحققوا هذه الإنجازات. ألم تحدثك أخي الكريم نفسك يوما من الأيام أن تشارك في تحقيق هذه الإنجازات، أن تضرب بسهم مع أولئك المتسابقين في رفع راية دين الله وراية لا إله إلا الله؟ وما الذي يحول بينك وبين ذلك؟ مرة أخرى أقول، ليست هذه الإنجازات الوحيدة، بل هي الطليعة، هي البوابة، هي البداية للمد الكافح الذي لا بد أن يحقق أهدافه بمشيئة الله وتوفيقه، ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، فهو وعد صادق من النبي صلى الله عليه وسلم. أخي الكريم، أيما أحب لك، أن تحقق إنجازا كرويا وإنجازا رياضيا فتصدر اسمك بين ألمع أصحاب الكرة، أو تحقق إنجازا فنيا فتصير كما يقال فنانا صاعدا يسمع لك الجميع، أو ممثلا أو غير ذلك من الأمان الساقطة التي يسعى إليها الكثير، أو أن تكون مشاركا في تحقيق هذا النصر فتقر عينك بما حققته في الحياة الدنيا، وما عند الله خير وأبقى. مرة أخرى أقول أخي الكريم، مهما بلغ بك الإعراض، مهما بلغت من الغفلة من الانغماس في أوحال الفتن والشهوات، فلا تتصور أبدا أن هذا الأمر مستحيل. إنك مهما كنت أخي الكريم إنك قادر على أن تتوب إلى الله وتقبل على الله وتحقق أكثر مما حقق إخوانك، فقد فتحوا لك الطريق وأضاءوا أمامك السبيل. أرأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا سفاتا رعاة، كانوا يأكلون القنابل ويأتون الفواحش، كان أحدهم يقتل ابنته خشية أن يلحقه العار، يقتل وليده خشية أن يطعم معه، وبعد ذلك من الله عليهم بهذا الدين فماذا صنعوا؟ لقد بنوا لهذه الأمة مجدا لا يخفى عليك. خرجوا من تلك الجزيرة فقراء معلمين حتى استطاعوا أن يدكوا عروش أقوى قوتين في العالم، دكوا عروش كسرى وقيصر. أولئك الصحابة عمرو بن العاص، عكرمة بن أبي جهل، أبو سفيان، معاوية بن أبي سفيان، خالد بن الوليد وغيرهم، ألم يكونوا يوما من الأيام معرضين؟ بل ألم يكونوا عبدة للأوثان؟ بل قد كانوا فوق ذلك كله، كانوا في يوم من الأيام يحملون السلاح ويخاطرون بأنفسهم. لماذا؟ ليعيدوا هذا الدين، ليعيدوا هذه الدعوة، ليواجهوا تلك الدعوة المباركة. من الذي كان يواجه النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، في أحد؟ من الذي كان يسخر منه؟ أليس كان من هؤلاء عكرمة؟ أليس كان منهم خالد بن الوليد؟ أليس منهم عمرو بن العاص؟ أليس منهم الكثير الذين من الله سبحانه وتعالى عليهم بالتوبة الصادقة، وبعد هذه التوبة سطروا صفحات بيضاء نافعة لهذه الأمة؟ إذن أظنك أخي الكريم قد اقتنعت ووافقتني بعد ذلك كله أنك قادر مهما كنت عندما تعود إلى الله، أنك قادر على أن تفطر صفحات في هذه الإنجازات، على أن تسير في ركب الصحوة، لا أن تتوب فقط، لا أن توسع الفساد فقط، بل أن تكون جنديا من جنود الله عز وجل، وما ذلك على الله ببعيد. وأجزم أنك تدرك أن هذا خير لك ألف مرة من أن تكون لاعبا ماهرا أو مطربا يسمع لك الجميع أو غير ذلك من الأمان الساقطة. الصفحة العاشرة قبل أن تدبل الزهرة. ها أنت شاب تتدفق حيوية ونشاطا، قوة وفتوح، ولكن هل تتخيل أخي الكريم أن هذه الزهرة اليانعة التي تتمتع بها الآن، هل تتخيل أنها ستبقى معك أبدا الآبدين؟ أرأيت ذاك الشيخ الطاعن في السن وقد يكون جدك أو أباك؟ أرأيته وقد شاب شعره واحتودب ظهره وأصبح يمشي على ثلاث بدل عين، أصبح لا يخطو إلا خطوات وإيدة؟ إنك لا بد لك من أحد مصيرك، إما أن تصير إلى ما صار إليه أو أن تهلك وتموت وأنت في كبابك، وبعد ذلك تتأسى وتتحسر على هذه الزهرة اليانعة، على هذه الأيام التي أضعتها في غير طاعة الله سبحانه وتعالى. فهل تتخيل يا أخي الكريم أن هذا الشباب سيستمر معك؟
من فضلك اقرب الشريف.